السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قد أرسل إلي بعض الأحباب أن يكون الدرس بعد صلاة العشاء عشان ظروف المواصلات ومشاكل هذه الأمور، كثير من الطلبة ما بيقدرش يجي عشان خاطر موضوع المواصلات، فقد هذه ليست في يدي، لكن في يد الإدارة، يعني ليست في يدي أنا. نهيكم أن الطريق برضو عندي أنا تقريبا في ساعة وثلث، يعني قبل ما وصلنا هنا تقريبا كانت في ساعة وثلث ساعة، فاعلموا ممكن مع الإدارة هي من تتولى هذا الأمر. ويتذرع أن احنا رجعنا الحديث عن بداية المجتهد حتى نسرع في موطأ الإمام مالك، فقالوا طالما أنها الموطأ والمنهاج فممكن يكون الساعة بعد صلاة العشاء، هذا ليس بيدي لكن بيدي الإدارة، ممكن نراجع فيها الإدارة إن شاء الله ونشوف ماذا سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. وقفنا عند الباب السابع من الموطأ، وهو الباب الذي خصه الإمام مالك بالطيب في الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج. والطيب المقصود به ما يتطيب به الإنسان، وما يتطيب به الإنسان مقصده العطور ومن نحى نحو العطور. فالعطر معلوم بوصفه وأصله، ومن نحى نحوه أي هو ليس في أصله عطرا إلا أنه إذا استخدم كانت فيه رائحة العطر تماما، هذا كله يدخل تحت بند الطيب. بدأ الإمام مالك بحديث قال فيه الراوي حدثني عن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث رواه الستة مع الموطأ، وقدم به الباب لاشتهاره بين الفقهاء. ومقصد الصورة الذي يتكلم عليها الباب وضع الطيب في الحج، لكن ليس للمحرم، أي وضع الطيب قبل لبس الإحرام أو بعد الإحرام والانتهاء منه عند التحليل الصغرى بعد الطواف من طواف الحج، بعد النزول والجمرة والحلق والطواف بالبيت، يحل الإنسان أمورا لم تكن حلالا من قبل. فما قبل الإحرام هذا وما بعد الحل هذا وضع الطيب ما حكمه؟ الحديث اختلف فيه الأئمة الأربعة على قولين مشهورين، وقول ثالث هو ليس بالمشهور بجانب الاثنين، فالشافعية والحنابلة وغالب الأحناف على إباحته وعليه عامة الفقهاء، ومنعه مالك رحمه الله لذريعة معينة تأتي في الباب. طب السؤال، طالما أن مالك منع هذه الجزئية فلما قدم الباب بهذا الحديث؟ لمنهج مالك في الموطأ أنه يبدأ بالمجملات أو ما يحتمل ويحتمل ثم يفصل بعد ذلك فينتهي الباب على ما آل إليه مالك في الفتوى. لكن الشافعي وأحمد وأبو حنيفة خلافا لمحمد بن الحسن من الأحناف قالوا بالجواز، واستدلوا بأمرين اثنين في النص. الأول لفظة عائشة رضي الله عنها كنت، التي تفيد التكرار، كنت أفعل أي هذا الفعل تكرر معي مرارا. فقالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه اللام ولحله اللام، واللام في النصوص تفيد التوقيت، أقم الصلاة قال لدلوك الشمس أي للوقت الذي يكون فيه وقت الدلوك. فاللام مع التكرار الموجود في كنت بيّنت أمرا قالوا فيه العلماء بالجواز. ما هو الأمر؟ قالوا لإحرامي أي قبل الدخول في الإحرام، نوى أن يدخل في الإحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب، ولحله قبل الطواف بالبيت، وصرف عند الأئمة بالطواف بالبيت بطواف الوداع الذي اختلف فيه أهل العلم بين وجوبه وسنيته، والراجح أنه من السنة، لكن بعد الإحلال الصغرى وقبل الدخول في الإحرام جائز كما قال عامة أهل الفقه. هذا الحديث الذي عليه أهل العلم توقف معه مالك ومنعه لعلة الاستدامة، قال من وضع طيب قبل الإحرام، وهذه الإشكالية الموجودة عند المالكية أو عند مالك بالأخص، ألا يستديم عليه الطيب بعد أن يحرم؟ يعني حط الطيب ولبس الإحرام ما زال الطيب موجود. ولهذه الجزئية سيأتي مالك بأحاديث كثيرة جدا تؤكد منعه من القضية، وإن كانت هذه الأحاديث مردودة عليها عند الجمهور، إلا أن علة المنع عند مالك، علة منع الطيب قبل الإحرام، قالوا الاستدامة، استدامة رائحة الطيب حتى ولو أحرم، فما زال المحرم على طيبه كما هو. جاء بأول هذه النصوص فقال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وقال الأعرابي وعلى الأعراب قميص وبه أثرة صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. هذه أول النصوص التي تؤكد ما مال إليه مالك، إلا أن الفقهاء وقفوا مع هذا النص لأحكام أخرى. أول هذه الأحكام أن حجة مالك في المنع قالوا بهذا النص ضعيفة، ولذلك مالك كما قلنا يتدرج معنا في النصوص التي تؤكد منهجه فيختم الباب بما كانت عنده الفتوى. قالوا حجته هذه ضعيفة من هذا النص. لماذا؟ لأن هذا الأعرابي دخل إلى الميقات ومر بالميقات وهو بالقميص، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سائلا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على هيئة كذا، وكأنه دخل للميقات وهو جاهل بالحكم. فوقف الفقهاء مع هذه الجزئية، من فعل محذورا من محذورات الإحرام جاهلا به ما حكمه؟ نظر الفقهاء في المحظورات، قالوا المحظورات على نوعين، محظور يترتب عليه إتلاف ومحظور لا يترتب عليه إتلاف. محظورات الحج كلها تدور بين هذين النوعين، إما أن يأتي محظور عليه إتلاف نتيجة تكون متلفة لشيء، وإما أن تكون نتيجته غير متلفة. فالذي يكون متلف كحلق الرأس، تلف شعر رأسه، كالصيد قتل حياة أو زهق حياة نفس وإن كانت حيوان، فقال الفقهاء هذا محظور بإتلاف. لكن وضع التقية على الرأس ونزع التقية من الرأس إتلاف ولا غير إتلاف؟ قالوا غير إتلاف، محظور لكن ليس عليه إتلاف. لبس القميص وخلع القميص محظور لكن ليس عليه إتلاف، لأن الحج لما ينزع قميصه لا إتلاف أتلفه لا على نفسه ولا على القميص. وإن كان بعض الفقهاء أرادوا أن يضعوا في هذه الصيغة من بعض النصوص التي وردت في أسباب نزولها أنه شق النبي قميصه أو أخرج رأسه من القميص فقطع رأس القميص، فهذه كلها لم ترد أو وردت بصيغ ضعيفة جدا عند المحدثين. ولهذا أخذوا حكما شرعيا بأن المحذور الذي ليس عليه إتلاف يرفع عن طريق الجهل، إن دخل جاهلا قالوا الجهل يرفع التكليف، أما إذا كان عليه إتلاف يرفع الجهل عنه الإثم وتبقى الفدية كما هي، فعليه فدية. وعلى هذا سارت النصوص، فهذا النص بين أن الذي أحدث محذورا في الحج لا إتلاف فيه بجهل محض منه لم يترتب عليه فدية، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وقالوا سكوت النبي إلى هنا بين أن لا فدية عليه، بخلاف من فعل أمورا أخرى وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، لأن المحذور كان في كونه إتلافا بالمحذور الذي فعله، فترتب عليه أمرين اثنين، الأمر الأول فعل المحذور، والأمر الثاني الإتلاف الذي نتج عن هذا الفعل. فإن كان فعل المحذور بجهالة أو بإكراه أو بعارض من عوارض الأهلية رفع عنه الأمر، إلا أن إن كان في إتلاف فيترتب عليه الفدية للإتلاف التي نتجت عن قضية المحذور. ثم كان في هذا القصيم القضية القميص صفرة، والصفرة نتيجة لصبغة معينة فيها رائحة، وتكلمنا في الباب السابق على أن من الأشياء التي تصبغ وتعطي رائحة معينة كالزعفران، تعطي لون مع رائحة، فيكون عنده ليست القضية في قضية اللون، ولكن القضية في قضية الطين الذي قلت ما آل إلى الطين أو ما نحى نحو الطين، لكن ليس الزعفران في أصله طين، ولكن عشب يستخدم في أمور، يستخدم في الصباغة، ويستخدم لأن رائحة رائحة زكية في الطعام، ويستخدم في الشراب، ويستخدم في أمور أخرى مع وجود الرائحة عليه. فلما كانت رائحة اللون موجودة في القميص فصبغ الإنسان، وهذا قول مالك، بهذه الصبغة الموجودة في الطيب لا اللون، أي الرائحة ما زالت موجودة على الجسد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الصفرة نتيجة للرائحة التي خرجت منها، فهذا دليل على أن الاستدامة تأخذ حكم البدء. فمن بدأ بطيب ثم أحرم بعد ذلك أحرم بعد ذلك، فكانت رائحة الطيب الذي وضعه قبل الإحرام مستديمة عليه حتى لو نزع هذا الإحرام، فبعد ذلك قال مالك هذه الاستدامة تمنع وجود الطيب من البدء، وكأن حكم الاستدامة يبدأ به حكم البدء أيضا. لكن العلماء نظروا إلى هذا الأمر بأن فيه نوع من الاحتمال، احتمال يكون هذا الرجل وضع الطيب قبل أن يلبس القميص، واحتمال تكون الصفرة الموجودة في القميص هي السبب الذي نتج عنه الطيب. والأصل أن القاعدة تقول ما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال، لأن لو كان الاحتمال في وضع الطيب قبل لبس القميص لا أخذنا بالنص الأول الذي بدأ به مالك والذي قالت فيه عائشة كنت أطيب النبي لإحرامه صلى الله عليه وسلم ولحله أيضا، فلما أجادوا هذا قالوا هذا في احتمال بالمنع واحتمال بالإجادة، فيسقط الاستدلال بالاثنين. ليه؟ لأن لا يقوى احتمال على احتمال إلا بدليل. لو قلت أن هذا الاحتمال أن الصفرة هي سبب وجود الطيب لابد أن يكون عندي دليل على هذا الأمر، ولو قلت أن البدء كان قبل لبس القميص لابد أن يكون عندي دليل لهذه التقوية. فقالوا ما دخل فيه الاحتمال المساوي بين الفعل واللا فعل يترك الاثنين للأولى أو يبحث على مقوّن آخر. ثم جاء مالك بنص ثالث والذي قد يكون فيه أبلغ دلالة من النصين السابقين بالنسبة لقول مالك في المنع من وضع الطيب قبل الإحرام. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال منك؟ لعمر الله. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. قال مالك هذا أمر صريح بأن يغسل معاوية الطيب الذي شم رائحته بالشجرة عمر رضي الله عنه، والشجرة مكان ثمرة معينة بذي الحليفة، ولما كانوا بذي الحليفة ميقات أهل المدينة وعمر حج سنوات مرات وهو أمير الحج، شم هذا الطيب من معاوية رضي الله عنه. فاستدل مالك بذلك لأنه أمر من أمير المؤمنين أن يرجع وأن يغسل هذا الطيب الذي خرج من معاوية رضي الله عنه. وزاد مالك بأن عمر استنكر على معاوية بالسؤال منك لعمر الله، وهذا سؤال استنكاري من عمر رضي الله عنه لفعل معاوية بالطيب. ولما كان السؤال استنكاريا وعلم معاوية ذلك علل هذا الاستنكار برد الأمر إلى أم حبيبة أخته بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلت معه كما كانت تفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أم حبيبة طيبتني، وكأن أمر الطيب معلوم عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه مباح وأن الأمر فيه إباحة، فلذلك طيبتني أم حبيبة قبل أن يدخل على ذي الحليفة، لأنه لما وصل إلى الشجرة شم منه عمر الطيب. وهذا الذي استدل به الجمهور على أن الطيب قبل الإحرام جائز. طب على أي أمن رد قول عمر رضي الله عنه الذي استمسك به مالك ومن نحى نحوه في أن الاستدامة تأخذ حكم البات؟ قالوا لعل دخول معاوية بالطيب وسط جماهير أهل العلم وجماهير الناس يوهم أن الطيب للمحرم جائز. وقف الفقهاء مع هذه الجملة وقفات وأخرجوا منها أحكاما شرعية، بمعنى أن الإنسان لو في مكان يفعل فيه أمرا معينا مشهور بين الناس أن فعله مباح الأصل فيه إباحته، أما أنه إن كان لا يشهر بين الناس أن هذا مباح لا يفعل. ولهذا خرجت القاعدة تقول ليس كل مباح يجوز، بمعنى أن المباح يقيد بالعرف والعادة، فإذا كان العرف عند الناس أن هذا الأمر مباح يفعل ولا حرج، أما إن كان الأمر عند الناس أنه غير مباح فلا يفعل رغم إباحته عند الفاعل. فإن كان الأمر في الطيب قبل الإحرام مباح عند معاوية وعند أم حبيبة، ولكن باختلاط الناس الحابل بالنابل في الحج سيدخل فيه أمورا أخرى قد يراه إنسان، لأنه سيأتينا حديث آخر بأن هؤلاء هم شموس الدنيا وأئمة يقصد بهم، فلو شم رائحة الطيب من قبل حاج من الحجاج من معاوية رضي الله عنه سيعلم أن هذا الأمر مباح لمن؟ للحاج. فقالوا ما منع عمر معاوية رضي الله عنه إلا سدا لذريعة إباحته عند الإحرام، لأن الناس لن تسأل معاوية أأحرمت قبله بوضع الطيب ثم وضعت الإحرام على الطيب أم أنك أحرمت ثم وضعت الطيب على إحرامك، لكن هم يجدون الطيب وهو محرم، فقالوا سدا لذريعة إباحته ساعة الإحرام منع عمر رضي الله عنه معاوية. وما سيأتي به من نصوص مالك بعد ذلك سيؤيد كلام الجمهور هذا. فقال وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن هذا الطيب؟ فقال كثير. فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي وأردت أن لا أحلق. فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. قالوا قد يكون هذا في نفس التوقيت الذي حج فيه معاوية أو في حجة أخرى، لكن نفس المقصد، أن كثير من الصلب لبد رأسه، وتلبيد الرأس أي تسكينه بشيء لا يستخدم معه التطفيف، بمعنى أن تطفيف الشعر قد يتعب الحال، أو يخشى أن ينزل من شعره بالتطفيف شعر أو شعرتين فيدخل في شبهة الفدية. فكانوا قديما يلبد الشعر، يضعون أمورا يثبت بها الشعر على هيئة معينة ولا يصفف طوال الفترة حتى يحج. منهم كان من يضع العسل مثلا، ومنهم من كان يضع السمغ، ومنهم من كان يضع أمورا أخرى. هذه الأمور التي تستخدم في التلبيد منها من تعطي رائحة ومنها من لا تعطي رائحة، فما لا تعطي رائحة أشار عمر إلى أنه يفعلها. هذه الشربة هي الحفرة التي تكون على النخلة ويوضع فيها الماء، لما توضع النخلة في الأرض المزارع يأتي ويحفر حفرة حولها ويضع فيها الماء حتى يستقر الماء لفترة طويلة تشرب منها النخلة. فكان مراد عمر أن يذهب إلى هذه الشربة ويفرك رأسه فيها حتى إن تبقى في رأسه يتبقى الطين الذي سيختلط بالماء مع يكون في شعره فيلبد به حتى يزيل هذه الرائحة. قال الجمهور نفس الكلام الذي قيل في معاوية، كثير ابن أبي الصلت هذه من كبار الصحابة، ومعاوية كذلك، فإن رآهم الناس ظنوا أن الأمر مباحا على إحرامهما، وهذا لا يجوز سدا لذريعة إباحة الأمر في الإحرام. أما مالك قال ما منع عمر معاوية مرة وكثير مرة إلا لأن أمر الطيب مع الإحرام لا يكون إلا بحكم واحد في البدء وفي الاستدامة، فإن وضع قبل الإحرام مع استدامته بعد الإحرام أخذ نفس الحكم فلا يجوز. تعالوا لهذا النص الثالث، قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد ابن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة ابن زيد. هذا النص يدل على فقه مالك، لما يأتي باثنين من فقهاء المدينة السبعة الذين يوكل لهم الفقه بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خارجة وسالم، الاثنين من كبار الفقهاء السبعة، واحد يجيز واحد يمنع. قال الشراح أن الإجازة والمنع في نص واحد تفيد أن الأمر يسوغ فيه الاختلاف، ده نمرة واحد، أن الأمر يسوغ فيه الاختلاف، اثنين في طبقة واحدة من العلم وفي مرتبة واحدة من العلم وفي طبقة واحدة من التابعين، يجيز أحدهم ويمنع الثاني، أي أن الأمر كان عندهم سائغ فيه الاختلاف على الفتوى بمنعه وعلى الفتوى بإباحته، دي نمرة واحد. رقم اثنين، هل هو الأصل في منعه حتى يستدل به مالك، أو هل هو الأصل في عدم منعه حتى يستدل به الجمهور؟ نقول إذا جاء به مالك فالأصل أن مالك عنده أوجه بأن يستدل به مالك، لأن الكلام لمالك ولم يكن للجمهور، ولكن الجمهور اكتفوا بأن الأمر فيه خلاف وخلاف سائر، ومعنى خلاف سائر أي خلاف مقبول. من وضع الإحرام ثم تطيب، من وضع الطيب قبل الإحرام، هل في المسألتين الخلاف سائر؟ قالوا لا، فالخلاف سائر في وضع الطيب قبل الإحرام وبعد الرمي قبل الإفاضة، أما إن أحرم فلا طيب عند الأربعة، إن أحرم فلا طيب عند الأربعة. الجمهور يقولون حسن الظن بالناس أولى، فإن شمت رائحة الطيب من المحرم حملت على أن الأمر في البدء لا في الاستدامة، حملت على أن الأمر في البدء لا في قضية الاستدامة. ومالك قال أن المنع هنا بالاستدامة لأن حكم الاستدامة يأخذ نفس حكم البدء وحكم البدء يأخذ نفس حكم الاستدامة، لأن العلة في وجود الطيب، العلة في وجود الطيب، إذا تساوى الحكمين فلابد أن يكون في الحكمين علة واحدة. العلة إيه؟ قالوا الطيب. ما منع النبي صلى الله عليه وسلم الطيب بالإحرام إلا لمنعه أيضا قبل الإحرام لاستدامة وجود الطيب الذي يدل على الرفاهية ويدل على كذا وكذا، وهذا يناقض تقشف الحاج وتنزه الحاج عن فعل هذه الأمور. ما جاء مالك بهذا الأمر إلا ليوضح أن الأمر إن كان في بدايته سائغ إلا أنه بعد هذه البدء أي بعد الإحرام هذا غير سائغ وغير مقبول. ثم قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. لا بأس، هنا مالك دخل في قضية الجواز، وهذا ما عاب عليه الجمهور بأن الأمر إن كان فيه عدم الجواز يكون من الأصل للانتهاء. أما أنك تقول بذلك في بدايته وتبيحه في منتصف أفعال الحج لأن ليس بعد ذلك عليه طواف بالبيت وعليه سعي إذ لم يسعى، وعلى هذا فيكون بإحرامه مرة ويكون عليه الطيب. من أدرانا أن هذا المحرم الذي يطوف طواف الوداع بإحرامه وضع وهو قد أفاض أم لا، أو هذا طواف وداع أو طواف إفاضة، لأن الأمر مشكل مع الحاج. طالما أن الإحرام موجود فمشكل، إلا إذا لبس قميصا فهذا سيخرج خارج الداخل. مالك تكلم بهذا لأن العرف والعادة أنه إذا أحل غير إحرامه، أما قضية عدم تغيير إحرامه سترجعنا إلى قضية الأصل والخلاف مرة أخرى مع مالك. وعليه فمالك يمنع استدامة رائحة الطيب إذا وضع قبل الإحرام، لأن الاستدامة دليل على أن العلة ما زالت موجودة كما هي، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لوجود هذه العلة. والجمهور يقولون لا، فالاستدامة شيء والبدء شيء آخر، ولا خلط بين الأحكام، فحكم البدء مباح لحديث عائشة وحديث أم حبيبة الذي كانت تطيب فيه معاوية. أما وضع الطيب بعد الإحرام اتفق الكل على عدم وضعه، بل من العلماء من قال عليه فدية. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. وضع الزعفران في الطعام هو الأصل هنا أن الأمر ينبئ على الرائحة التي تخرج من الطعام، هل يؤكل ولا يؤكل، هل يؤكل الطعام الذي فيه طيب ويشم منه رائحة الطيب، وليس القضية قضية الطيب على أنه عطر، لكن النبات الذي وضع في الطعام له رائحة فأخذ حكم الطيب. ففرق مالك بين ما تمسه النار وبين ما لا تمسه النار، وما تمسه النار قد تضيع بمسه للنار هذه الرائحة، وهو يعول على حديث لعمر رضي الله عنه لما قال في الثوم والبصل: أميت هذه الرائحة بطبخهما، أي بوضعهما في النار، وكأن هذه الرائحة هي العلة فيها، الحكم في علتها في أن الرائحة موجودة، فإذا أميتت هذه الرائحة فلا بأس بها. فقال مالك أن ما يكون فيه رائحة بدون أن تمسه النار الأولى لا. لماذا الأولى لا؟ لأن المالكية اختلفوا مع مالك في هذه الجزئية، لأن الذي يأكل لم يقصد الطيب الموجود في الطعام، ولكن الذي يأكل يقصد الطعام بذاته، والقاعدة تقول يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، فمن قصد الطيب مباشرة دخل في الحرمة عند مالك أو في المنع عند مالك، ومن دخل في استخدام الطعام وجاءت رائحة الطعام تابعة للطعام أصبح الأصل الحل كما قال الجمهور، لأن الأصل أنه لم يقصد الطيب في طعامه ولكن قصد بذلك الطعام نفسه. ويمثلون دائما بالطيب الموجود على الحجر. المحرم هل يمس الحجر حجر الأسود ولا لا يمسه؟ قالوا هو يقبل الحجر للسنة ويمس الحجر للسنة، ولا يقبل الحجر للطيب الموجود على السنة، فيقبله سنة وإن جاء عليه طيب، لأنه يقصد تقبيل الحجر ولا يقصد الطيب الموجود على الحجر. ومنه أجازوا أن يستحم الإنسان بماء فيه كافور أو بماء فيه سدر أو بماء فيه صابون، لأن الأصل أنه لا يستعمل الصابون للريح الذي يخرج من الصابون، ولكن يستعمل الصابون للنظافة التي تتم بعملية الماء والصابون، فيجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. وعليه مالك ما زال إلى آخر الباب أنه يمنع استدامة وجود الطيب، فإن وضع الطيب وقبل أن يوضع الإحرام زالت رائحة الطيب فلا حرج عند مالك. أما الإشكالية إن بقيت مع إحرامه عند مالك، لأن حكم الاستدامة وحكم البدء عنده سواء، لأن استدامة الطيب بنصين، بنص معاوية وكثير بن الصلت، أن يقول أن عمر نهر كل من معاوية وكثير على أن رائحة الطيب خرجت منها. السؤال هنا الذي سأله متأخر المالكية، لو استقر الحال عند الناس على أن الطيب الأصل في وضعه ابتداء يختلف عن الأصل في استدامته بعد الإحرام، هل يختلف الحكم أم لا يختلف الحكم؟ هذا ما عولنا عليه في قضية الأعراف. لو أنك خارج من بلد يعرف فيها أن الطيب قبل الإحرام من المباح، ثم دخلت في هذا الإحرام لو خارج من المدينة، وأهل المدينة يعلمون ذلك جيدا لأن هذا كان ديدنهم، وخرجت إلى مكة، هل يباح لك وضع الطيب قبل الإحرام؟ يباح ولا خلاف. أما إن خرجت من بلدة قد يظن أهلها أنك وضعت الطيب على إحرامك، وأمر الإباحة غير مشهور بين الناس في أهل هذه البلدة، فلا يباح لك هذا، بل يسن أن تفعل ما يفعله الناس بعرفهم وتقاليدهم أولى، حتى لا يختلط عند الناس أن فلان هذا يضع طيبا على إحرامه بعد أن أحرم. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، وأتكلم عن باب مواقيت الإهلال إن شاء الله وقدر يوم الثلاثاء القادم، وأخذ جزء من منهاج البيضاوي قبل أذان صلاة العشاء.